أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإبل عز لأهلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وعن أبي ظبيان قال: قال لي عمر رضي الله عنه: يا أبا ظبيان كم عطاؤك؟ قلت: 2500. قال: يا أبا ظبيان اتخذ من الحرس والسابياء من قبل أن تليكم غلمة قريش لا يعد العطاء معهم مالا. وعن عبدة بن حزم قال: تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث إبراهيم وهو راعي غنم، وبعثت أنا وأنا راعي غنما لأهلي بأجير. باب الأعرابية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الكبائر سبع، أولهن الإشراك بالله وقتل النفس ورمي المحصنات والأعرابية بعد الهجر. هذه جملة أخرى من الأحاديث يذكرها الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، منها باب الإبل عز لأهلها. كنا ذكرنا بالأمس بابا في أن الغنم بركة، الغنم بركة، وجاء عن حميد بن مالك بن خثيم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه وصاه بذلك، وصى بالغنم وقال: يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها، يعني خلي الغنم بتاعتك نظيفة، امسح ما يكون عليها من أذن على أفواهها وعلى أجسادها، واطلب مراحها. قال: وصلي في ناحيتها، يعني الغنم طاهرة وإن الأبوال بتاعتها والأزبال بتاعتها طاهرة ليست نجسة، أن يجوز يصلي الإنسان في المكان الحظيرة اللي فيها الغنم أن يصلي فيها. وعادة الغنم يعني اللي يصلي بجوارها بتبقى ساكنة، يمكن الأشياء الكبيرة زي الإبل أو كده ممكن تقوم تمشي وتتركه في مكان، ولا إلا أن يكون قيدها وعقلها، لكن الغنم العادة أنها تسكت. فبيقول له أن يصلي في ناحيتها، وأخبر أنها من دواب الجنة كما قدمنا في الحديث السابق. قال: والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. دار مروان دار الإمارة، يعني كأن أبا هريرة بيقول إن حيحصل فتن في يوم من الأيام، حتكون في المدينة فتن، وإن الناس حيتركوها إلى اتلاع وإلى أماكن أخرى، والذي يكون عنده ثلة من الغنم يهرب بها إلى بعيد عن الفتنة وتنفعه الغنم في هذا الوقت. الإبل، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا يقول: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل. يعني يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء هي موجودة، فقول تجاه المشرق رأس الكفر هنالك، كان هناك أهل نجد، أهل نجد كانوا كفارة، فبيخبر رأس الكفر هنالك. ناحية الشرق من بلاد الجزيرة بلاد كفار، الصين وغيرها من بلاد الكفار، فهنا يقول هذه بلاد لم تفتح وما زال فيها الكفر، وكأنه يستمر فترة طويلة جدا، والحال هذا موجود إلى الآن، ما زالت هذه بلاد وإن كان فيها مسلمين ولا فيها مسلمون، ولكن العدد ليس بالكبير. شوف ما يؤذى به المسلمون في الصين وما يفعل به هنالك، وكل الدنيا تسكت عنها، كأن هنالك أهم شيء عندهم الفلوس، يأخذ فلوس، أما المسلمون لا يهتم، أما الدين لا يهتم. ولكن حقيقة الكافر أنه لا يسكت على المسلمين. مهما زعم الكافر أن الناس أحرار في ديانتهم وإنه يتدين بما يشاء، حقيقة أفعال خلاف ذلك. لو كان هذا حقيقي كنا لقينا المسلمين اللي كان عددهم كثرة في الصين وفي بعض بلاد تركستان هنالك، إذا بصيت ل 20 مليون مسلم في بلد مليانة خيرات تروح مهجرة عليها 200 مليون واحد، بحيث يبقى المسلمين 10% بس من العدد بعد ما كل بلد بلدهم، وهم اللي أصحاب الخير المولود فيها، إذا بهم يصيرون فقراء وقلة، ويفعل بالمسلمين كل أنواع الأذى والدنيا كلها تسكت، لا أمريكا بتتكلم ولا أوروبا بتتكلم ولا حد يتكلم، طالما إن المأذي في النهاية هو المسلم لا أحد يتكلم. المأذي في النهاية أهل غزة، يبقى يستاهلوا اللي يحصل فيه، الأولاد والصغار يدمرون ويقتلون، لا أحد يتكلم عن ذلك. الكفر ملة واحدة مهما تعددت أسماء. الكفار في النهاية يبغضون الإسلام والمسلمين، ما فيش مسالمة بينهم، حتى لو سكت المسلمون، حتى لو قالوا إحنا أهل السلام وإحنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ربنا اللي قال هذا الشيء. فكون الإنسان المسلم يقول إنه لا أنا حكون مسالم وحمشي معهم طيب، هو مش هيسكت لك أصلا. لن يكون لك شيء إلا بعزة الإسلام، إلا بالقوة التي أمرك الله عز وجل. أعدوا لهم ما استطعتم القوة، وجدت القوة والبقى سلام زي ما أنت عايز، طالما أن أنت إنسان قوي تكلم بهذا الشيء. أما أنت إنسان ضعيف لا، هتاخد على دماغك على طول، ما فيش حاجة اسمها هو مش عايز سلام، هو عايز يمحيك من على الأرض. وأنك تبقى على الأرض بالقوة، بقوة الإسلام، بقوة الإعداد الذي أمرك الله عز وجل بإعداد. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم تجاه المشرق، الكفر هناك نحو المشرق. كان المشرق أيامه صلى الله عليه وسلم الكلام عن أهل نجد وغيرهم كالرؤوس، الكفر هناك. قال: والفخر والخيلاء في أهل الخير والإبل الفدادين أهل الوبر. هنا يعني يذكر الإنسان يتكبر لما عنده مال، خاصة كلما كان عنده المال كثير، وكلما على كلما ازداد كبرا على غيره، فيقول إن الفخر والخيلاء في هؤلاء. بس هؤلاء لا، ومن كان مثله. من كل إنسان يكون عنده مال وينسى ربه سبحانه يوم يتكبر على خلق الله. الإنسان الذي عنده مال ويعرف ربه يتواضع لله سبحانه. شوف عبد الرحمن بن عوف كان رجلا عظيما وكان غنيا، لا ربنا عطيله حظ من الغنى عجيب، ينزل السوق هو جاي مهاجر ما حلتوش حاجة، يدخل السوق يطلع يكسب قدر نواة من الذهب، يطلع كم جرام ذهب كسبها من السوق من زيارة واحدة للسوق وخروج منه رضي الله تبارك وتعالى، ويكسب ويكسب. ولو كان عنده ملايين عبد الرحمن بن عوف، وكان لا يؤدي عنها زكاة، كان لا يؤدي عنها زكاة. تتعجب لهذه الكلمة، دي الزكاة ما بيجي، لأن الزكاة فرض يعدي عليه السنة، يعدي على المال السنة ما بيلحقش، إذا عدى المال السنة كان هو تصدق المال كله، يجي له أكثر من صدق، يجي له أكثر من ربنا سبحانه، مين يمنع عطاء ربنا سبحانه وتعالى. هذا رجل مخلص أخلص لله، وكان أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما يسمع أن الفقراء يسبقون الأغنياء في الدخول للجنة، هو عايز يبقى زي الفقراء، يطلع المال بتاعه ربنا يجيب، يأبى الله إلا أن يجعله غني، يأبى الله إلا أن يجعله غني. وبعدين يقول: لأزاحمنهم بكتفي، هزاحم الفقراء في الجنة بكتفي، زاحم لك نيتك، فيعطي يعطي الله عز وجل يغنيه من فضله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان المؤمن يعرف ربه فيتواضع. الإنسان الفاجر لما يدير المال يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أما يحس أنه استغنى وعنده حبة مال يطغى، وخاصة إذا كان فوق يحس أنه فوق أعلى من غيره. الفدادون، الفدادون اللي هم عندهم الإبل وعندهم الخيل، بيركب يبقى فوق الناس فيحس أنه هو أعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيهم الخيلاء وفيهم الفخر. طب كلهم يعني ما فيش استثناء؟ لا، ولكن الحكم للغالب، الحكم للغالب، وضروري فيهم ناس من أهل التقوى وأهل الخير وأهل الصلاح. والسكينة في أهل الغنم، أهل الغنم فيهم السكينة. اشمعنى يعني السكينة في هؤلاء؟ فيهم سكون وفيهم طمأنينة في أهل، عشانهم فقراء، عشانهم فقراء. الفقير يسمى مسكين، مسكين من السكينة، من السكينة، ما عندوش حدا يتمطط بها على الناس ويقعد رايح جاي بها، ما عندوش، فهو متواضع مسكين، هذا الإنسان الفقير. الحاجة الثانية اللي بربي الغنم بيبقى أي حركة بغنم الغنم بتشرد تهرب تجري، فيبقى خايف عليها، فيبقى هو سلوكه إنه ساكن عشان الغنم ما تفركش ما تفرقش. وعادة الغنم لما يمشي بها صاحبها، لو إن غنم واحدة طلعت تجري في مكان باقي الغنم يجري وراءها، فلذلك صاحب غنم بيبقى حريص على إن مبقاش في شيء من النفور ففيه سكينة. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء متعودين على السكينة ومتعودين على الهدوء، متعود على تربية الغنم تؤثر في أخلاقه. الإنسان اللي بيتعود على الهدوء ده أخلاقه حلوة، لما تقعد معها تستريح له، لأن هو مش نفور مش متهور مش مندفع، متعود على السكون. الإنسان اللي بيتنطط شمال يمين رايح ليه، تلاقي أنه ما تلحقش تكلمه في موضوع لينط في موضوع تاني، هو طبيعته أنه بيجري شمال ويمين ما يعرفش يمسك موضوع يكون فيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن أهل السكينة، أهل الغنم فيهم سكون فيهم سكينة، فتأخذ من وراء هذا حلم، تأخذ منه حكمة، تأخذ. لذلك كان من حكمة الله سبحانه أن جعل الأنبياء رعاة غنم، رعاة إرعى غنم. إيش معنى الغنم؟ طب رعاش إبل ليه؟ رعاش بقر ليه؟ لا، الغنم تعود صاحبها على السكينة، إن يكون في سبيل. طيب الإنسان اللي في مكانه معاه غنم وخايف على الغنم، عمال يرعيها وعمال يدويها وعمال يحمل الصغير اللي فيها، يوم يتعود على الحنان، يتعود على الرحمة، يتعود على الشفقة، يتعود على إنه يسوسها، يألف بينها ويجمعها وما تتفركش منه هذه الأغنام. هنا كأنها تربية، يربي ربنا سبحانه أنبياءه عليهم الصلاة والسلام على أن يسوسوا الناس. الحاكم مفروض يجمع الناس ما يفركش الناس، فهنا النبي أعلى من الحاكم. النبي جاي عشان يبلغ رسالة رب العالمين سبحانه، يبقى لابد يكون عنده سكين، عنده هدوء، عنده صبر، عنده خوف على الناس ألا يروحوا النار ألا يضيعوا، عمال يألف بينهم ويجمع بينهم ويحوطهم. فلذلك علمه ربه، علم الأنبياء ذلك عن طريق إيه؟ ارعوا الغنم، ارعوا الغنم. كان موسى يرعى الغنم لما كان مع حماه على أن تأجرني ثمانية حيث، فإن أتممت عشرا فمن عندك، أرعى لي الغنم ثمان سين وجوزك بنتي، إذا أتممت عشرا فمن عندك، أتم الأكمل والأوفى. عشر سنوات قعد يرعى له الغنم عليه الصلاة والسلام. هذه حكمة من الله، إن يخرج من مصر هنا وهو في بيت فرعون بيت الملك قاعد متربي متعزز متكرم، وبعدين يخرج يروح لبلاد الشام علشان هنالك يربي الغنم، يسيب الأصل ويسيب الملك ويروح عشان يربي الغنم. ربنا أراد إنه يعلم موسى عليه الصلاة والسلام، يتربى في العز وفي الغنى، عرف الأغنياء بيعيشوا إزاي، يتربى في الفقر وقعد هنالك مع رعاية الغنم وبقت له أسرة، وبعدين يأخذ أسرته ويرجع إلى مصر يتعلم الصبر ويوحي إليه ربه سبحانه وتبارك وتعالى، فعلمه الله سبحانه بذلك. مين كمان؟ أدنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعث موسى، بعث وهو راعي غنم، يبقى هذه مهنة شرف صاحبها. كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعث أرسل إليه، بعث صار نبيا وهو راعي غنم، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياد، أهل النبي صلى الله عليه وسلم أعمامه وإذرهم لهم أغنام كثيرة، هو يأخذ الأغنام ويطلع بها لمكان اسمه أجياد معروف هناك، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان يرعى الغنم حتى يعلمه ربه سبحانه الحلم والرفق والأناة والحنان والشفقة، وكيف يسوس الناس فيتمرن في هذه الأغنام. إنه ما ينفعش يتمرن في الناس، هيتمرن في الناس أول ما الإنسان بيخرج للناس، خاصة إذا كان حديث الـ 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 الأمر في العلم أو في غيره، الناس يواجهوه بالغلظة زي ما فعلوا في النبي صلى الله عليه وسلم. فالله كان رباه قبل ذلك على الصبر، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، فما ينفعش أول ما يتعلم يتعلم في الناس، علمه ربه سبحانه في الغنم إنه يتعلم. طيب ما كان ممكن ببساطة ربنا سبحانه وتعالى بيكون فاكر، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عنده الحلم وعنده الصبر وعنده الرأفة وعنده ومش محتاج لا غنم ولا غيره. طيب وغير النبي صلى الله عليه وسلم، وغير النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تكون أسوة يقتدي به غيره عليه الصلاة والسلام في ذلك، لما يلاقي نفسه عنده أغنام ما يقولش أنا غلبان وفقير ما حيتش، لا، لك أسوة حسنة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد رعوا الغنم. أيضا مما جاء في الغنم قول ابن عباس رضي الله عنه: عدبت للكلاب والشاء، إن الشاء يذبح منها في السنة كذا وكذا، ويهدى كذا وكذا، والكلب تضع الكلبة الواحدة كذا وكذا، والشاء أكثر منها. يعني ابن عباس ينظر ويتعجب يقول شوفوا الغنم فيها بركة عجيبة جدا. طيب بصوا الأغنام وبصوا الكلاب، الكلاب أمة من الأمة، الكلاب كثيرة مالية الشوارع ومالية الدنيا، مليانة كلاب، وتتناسل الكلاب الواحدة تحط 10 كلاب وخمس كلاب ومش عارف إيه، ما فيش كلاب بتذبح، ما فيش كلاب، ومع ذلك الغنم أكثر منها. يمكن الغنم بتحط تولد غنمة غنمتين مش عارف، عدد قليل، ولكن مع ذلك الغنم جعل الله عز وجل فيها بركة عظيمة جدا، إن تكسر وتكفي للناس، وكل سنة يذبحوا منها قد إيه ويزكوا بقد إيه، ويأخذ الناس ويذبح ويأكل، والله عز وجل يجعل فيها البركة، البركة من الله سبحانه. يقول أبو ظبيان: قال لي عمر، أبو ظبيان رجل من التابعين، يسأل عمر رضي الله عنه: كم عطاء بتقبض، كم في السنة مرتب بتاعك، كم الدولة بتطلع عليهم مرتب سنوي مما يأتي من المغانم من الفيء من الخراج وغيرها؟ فعمر يوزع على الناس مرتبات سنوي، هذا عطاء كان 2500، العطاء بتاعه في السنة بياخد 2500 درهم. فقال له عمر رضي الله عنه: اتخذ من الحرث والسابية، يعني النتاج، النتاج اتخذ من الحرث، يعني اعمل لك زرع، اعمل لك أرض، ازرع الأرض، المال ده حطه في حالة تنفعك بعد ذلك. تدبير أمر الرعية، ان عمر ينزل واحد يمكن يعتمد ان انا كل سنة باخد لي 2500، طب حصرفهم في السنة والسنة جاي غيرها. فعمر يقول له: لا، عود نفسك على ان انت المال، شغل المال بتاعك، يقوم ما تعتمدش على المرتب اللي يجي لك من الدولة، الارض تطلع لك حاجة، الغنم اللي هتربيه تطلع لك حاجة، الا يجي عليك زمان من الازمنة ويتولى على الامر غلما من قريش. يعني عمر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ان هيكون قريش اللي فيهم الملك بعد ذلك، واذا امسكوا بهذا الملك من الممكن ان يضيقوا على بعض من الناس. فعمر بن الخطاب بيقول له انه اتخذ لك شيء عشان ما تحتاجش للدوله في يوم من الايام ان يدولك مرتب، حتى لو حرموك يبقى انت عندك ارضك وعندك نتاجك. يعلم عمر رضي الله عنه ويقول: من قبل ان تليكم غلمه قريش لا يعد العطاء معهم مالا، لا يعد، لا يعد، يعني انه مهما اعطوا بيده قليل بيبخلوا ما تلاقيش منهم حال. فانت اعتمد على الله وشغل مالك. يعلم كل انسان مسلم ان ما تعتمدش على المرتب اللي بتاخده او كذا، طالما انك تقدر تعمل شيئا اخر اعمل لذلك، لكن لا تنسى عبادة الله سبحانه. ما يبقاش الانسان ان انا عايز اشتغل، اشتغل شغل او اثنين وثلاثة وعشرة، اشتغل زي ما تشتغل، لكن ما يكونش هذا الشغل ملهات لك عن انك تؤدي الفرائض اللي عليك، صلاة الفريضة، صيام الفريضة. في انسان يقول لك: اصل بتعب ما بصومش، اصل بحب بشرب السجاير ما اعرفش ايه، اصل، يوم يترك عبادة الله بسبب المعاصي وبدعوى ان الشغل بتاعه منها وانه ما يقدرش على ذلك. فعمر كان يعلمهم: ان اخذت مالا عندك مال، شغل هذا المال تنتفع به وتنفع اولادك، واذا الدولة منعتك في يوم من الايام وجدت لك رصيدا تقدر على الانفاق منه، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.